ثم ذلك لا بعيد إذا أراد ذلك ويحصل له الأجر. ولأنه في الحقيقة إذا لم يسلم مع الإمام هو من أجل ينصرف معه بل انصرف بعده. وإن سبع فهو قول معروف لكن ليس كالصورة الأولى وهو أن يضمه بعدما فصل بالنوم حدث، فإذا ضمه بمعنى أنه قام مع بعد كلام الإمام سبع هذا أمره أيسر. وإن كان لو أنه أوتر مع الإمام وسلم معه ثم بعد ذلك صلى ما كتب الله فهو على خير عظيم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وزاد ولا يسلم إلا في آخرها. وحديث أبي بن كعب هذا في بيان صلاة الوتر وماذا يقرأ فيها وفي سبعها. فالمعروف عنه عليه الصلاة والسلام ما ثبت حديث أبي بن كعب، حديث أبي بن كعب هذا حديث جيد صحيح لأنه كان يقرأ يسبح ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل والله واحد والركعة الأخيرة، فإنه يقرأ في الركعة الأولى يسبح وفي الثانية يقول يا أيها الكافرون ثم في صلاة الركعة الأخيرة يقرأ قل هو الله أحد. وزاد وهذا الحديث له رواه أيضا له شواهد من حديث علي وعائشة وابن عباس عند الترمذي وأسانيده وإن كانت ضعيفة لكن العمدة على حديث أبي بن كعب. وهذه الحديث جاءت في هذا الباب تكون من باب الحسن لغيره لشواهدها. وفي بعضها أنه قرأ تسع سور وأنه كرر السور كرر بعض السور في شفعه ووتره عليه الصلاة والسلام. وبهذا دلالة على أنه لا بأس أن تصلى الصلاة بكلام واحد الذي يريد من النسائي ويروي جيدة ولو سلم الله في آخرها. وجامعنا في حديث عائشة أيضا عند الحاكم أنه لا يسلم إلا في آخرها عليه الصلاة والسلام، فدل على جواز الوصل وإن كان الفصل أكثر وهو المعروف من هديه ومن سنته عليه الصلاة والسلام أنه يفصل بين السبع والوتر. وإذا وصل فلا بأس والفصل أكثر لأنه أكثر فعلا ولأنه يفصل الوتر من السبع فتكون صلاة مستقلة. ولأن إذا فصل كانت صلاة الوتر هي الركعة الأخيرة، وإذا سبع كان الوتر أو إذا وصل كان الوتر مجموع ثلاث ركعات، وتكون صلاة مستقلة يكون أولى. ومن جملة فلا بأس من الوصل لا بأس بالوصل والفصل، والوصل هو المعروف من سنة عليه الصلاة والسلام. ولهذا ربما الوصل يعني هو الأكثر من هديه عليه، ولهذا ربما وصل خمسة كما ثبت الصحيحين من حديث عائشة يصلي خمسة لا يسلم إلا في آخرها. وهذا الوصل يكون بثلاث ركعات متوالية ولا يجلس، ولا يجوز أن يصلى ركعتان ثم يجلس التجهد ثم تقوم بلا سلام ثم تأتي بركعة أخرى كأنك تصلي المغرب. ولهذا ثبت عن أبي هريرة عند الحاكم بإسناد صحيح وعند غيره أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال لا توتروا بثلاث لا تسبحوا بالمغرب. وهذا هو الصواب في هذا الخبر. بعضهم قال إن الوصل أنكر الوصل ورده وقال إنه عليه الصلاة والسلام قال لا توتروا بثلاث، لكن الصواب أن النهي عن الوتر بثلاث وإذا كان على جهة التسبيح بالمغرب. فقال لا توتروا بثلاث لا تسبحوا بالمغرب بمعنى أنه إذا وصل فإنه لا يجلس التشهد الأوسط بل يصلها جميعا. ولأن المغرب هي وتر النهار وتكون في أول الليل، وصلاة الوتر هي وتر الليل وتكون من آخر الليل، فلا تسبح وتر النهار بوتر الليل، ولا تسبح النافلة المتأكد الراتبة في الفريضة. فيجب الفصل بالفعل كما أنه يجب الفصل بالنية قبل ذلك، وأن نيته حينما صلى ينوي بها صلاة الوتر وسبعها. المقصود أن هذا هو المعنى المراد في حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال لا توتروا بثلاث لا تسبحوا بالمغرب المراد أنه لا يجب التشهد الأوسط بل يصل ثلاث ركعات ويسلم في آخرها، وإن فصل فهو أولى، وإن فعل هذا أحيانا فلا بأس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس فيجد في شيء إلا في آخرها، رواه مسلم. وعنها قالت في كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر، متفق عليه. وفي هذا أيضا كما سبق أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر ب13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يسلم إلا في آخرها، والثمان ركعات الأظهر أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم من كل ركعتين، هذا هو الأقرب أنه كان يسلم من كل ركعتين، وربما أشكل في بعض الروايات لأنه هو المعروف وهو لهذا نقل وصدح به في كثير من الأخبار كما ثبت صحيحين حديث عباس وصحيحين حديث بن خالد وهذه، وعند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح من حديث عائشة أنه يسلم من كل ركعة أنه صلى 11 ركعة يسلم من كل ركعتين. وهكذا كان هذه عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل وصلاة النهار يسلم من كل ركعتين في أغلب أحواله، وفيه أنه في الخمس الأخيرة ربما وصلها جميعا، وتكون صلاة الوتر هي جميع الخمس، وكان إذا صلى خمسا سردها بتسحر واحد، وسبق أنه ربما صلى 11 عليه الصلاة والسلام، فهذا هو وتره بصلاته بالليل 11 أو 13، كما أن صلاته بالنهار هي المنقولة عنه 16 ركعة وصلاة الفرائض 17 ركعة، فهذه من 40 ركعة في اليوم والليلة، 17 ركعة فرائض و13 صلاة الليل هذه 30 و16 ركعة صلاة الرواتب فهذه 30 و16 42 ركعة، إذا جعلنا الرواتب إذا جعلناها 12 ركعة، وإن جعلناها 10 فويته يكون 40 ركعة عليه الصلاة والسلام. وحري لمن فمن صلى هذه فهذا هو المطلوب، والوتر إن شاء أوتر بهذا القدر وإن شاء بأقل وإن شاء بأكثر كما سبق، كله ثبت من هذه فيما يتعلق بالأقل، أما الأكثر فلم يثبت إلا 13 ركعة. وقال أهل العلم إن المعتمد أو كثير منهم إن المعتمد بهذا بحسب جد الإنسان ونشاطه، ربما أطال وأكثر، ربما أطال القيام وأقل الركعات، ربما عدد يعني خفف القيام والركوع والسجود وأكثر من عدد الركعات. وقد ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا عربيا أي عمر رجلا عربيا سأله عن صلاة الليل قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، يعني تسلم من كل ركعتين، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة أو بركعة توتر لك ما صليت، فأخبره أن صلاة الليل مثنى، وهذا أعرابي فأنا تصلي مثنى ومثنى، ثم تقول للقوم الكبيرين ادخلوا مثنى اثنين اثنين، ادخلوا ثلاثة ثلاثة، ادخلوا أربعة أربعة، معنى يدخل اثنان ثم اثنان وهكذا ولو كانوا كثيرين، فهكذا قال صلاة الليل مثنى مثنى، معنى أنه فهم أكثر من التسليمات، لكن الأفضل أن يسلم في كل ركعتين. وفي حديث عائشة الآخر أنه عليه قال من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر، هذا لفظه في البخاري، والمصنف رحمه الله عاذر هنا قالوا اللفظ مسلم لأنه قال من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فرواية مسلم دارها المصنف رحمه الله لأن مفسرة مبينة رواية البخاري، لأنه قال من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يوهم أنه أوتر في جميع أجزائه وفي جميع الساعات، لكن بينت رواية مسلم أن المراد من كل الليل يعني أن وتره كان في أول الليل، وكان في وسط الليل وكان في آخر الليل ولم يكن يتكلف عليه صلى الله عليه وسلم بل بحسب ما تيسر ويتهيأ يوزر وإن كان الأغلب من أحواله أنه يوزر من آخر الليل. وهذا المعنى أيضا ثبت في عدة أخبار من حديث أبي مسعود وقال عند أحمد وحديث علي رضي الله عنه أنه على كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وزره إلى السحر دليل على أنه كان يغرب من وزره قبل السحر وعند السحر وهو قبل طلوع الفجر بوقت قليل. ولهذا ثبت حديث أنه كان يرتاح وينام بعد وزره عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في الحديث صحيح حديث عبد الله بن عمر لما قال أمر عبد الله بن عمر أن ينام أول الليل وأن يقوم ثلثه وأن ينام ثلثه قال صلي صم صيام داود وصلي صلاة داود عليه. وكان يقوم أول الليل وينام أول الليل وبمعنى النصف الأول والصلاة الثالثة الأولى ويقوم ثلثه وهو الثلث الرابع والثلث الخامس وينام ثلثه الأخير وهو الثلث الثالث. وهذا هو الموافق للنزول الإلهي. فهكذا فعل عليه الصلاة والسلام وهكذا أفضل. فالمقصود قال وانتهى وزره إلى السحر. وقالت عائشة ما ألفاه الصالحين فقالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. وروى عن جابر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن يقوم آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. حديث أبي سعيد هذا قال هو صحيح مسلم أوتروا قبل أن تصبحوا وفيه الأمر بالوتر قبل طلوع الفجر. وهذا المعنى ثبت في عدة أخبار وهو الأمر بالوتر قبل طلوع الفجر لأن صلاة الوتر صلاة ليلية فلا تؤخر إلى طلوع إلى النهار. وقال عليه الصلاة والسلام إذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل والوتر قال بادر الصبح بالوتر. وقال عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس وابن عمر عند مسلم الوتر ركعة من آخر الليل وإذا قضي إلى متى قيل ينتهي يقضى إلى زوال إلى صلاة الظهر أو زوال الشمس وقيل لا حد له. وهذا هو الصواب أنه يقضي لكن يبادر بقضائه فلو فاته مثلا صلاة الوتر بالليل فإنه يقضيه مثلا من الضحى في هذا اليوم وإذا غفل عنه سئل عنه وقضاه بعد ذلك فلا بأس بذلك لو قضاه بعد الظهر أو في غيره من الأوقات فلا بأس بذلك لكن السنة المبادرة. ولهذا في حديث عمر في حديث عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال يعني أنه عليه الصلاة والسلام أمر من كان له ورد من الليل ومن كان ورد من الليل فقضاه فيما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وهذا فيما إذا كان تركه له لعذر لمرض أو لنوم أو لنسيان أو لسبب من الأسباب. أما إذا ترك الوتر عمدا فالأظهر أنه لا يقضى إلا إذا كان تركه عمدا لا على سبيل التساهل إنما على سبيل أنه شغل عنه بمعنى أنه لم يتيسر له أن يصلي فلا بأس أن يقضى. أما إذا تركه تكاسلا وتثاقلا فلا يقضى لأنه لا يقضى إلا إذا كان تركه على سبيل العذر. أما من تركه فقد ترك وقته المختار وقته المعتاد المعروف فلا يقضي. وقد ثبت من صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا لم يقم من الليل مرض ونحوه صلى من ناقين في عشرة ركعة. فعلى هذا يكون قضاؤه سبعا فمن كان عادة يصلي في الليل ركعة واحدة صلي ركعة واحدة فإذا أراد يقضي صلي ركعتين تسليم واحد. ومن كان عادته أنه يصلي ثلاث إذا أراد يقضي يصلي أربع ركعات يصلي ركعتين ثم ركعتين يفصل. هذا هو الأول. ومن كان عادته من يصلي خمسا يصلي يجمعه بركعة. فالمراد بقضائه أنه يقضى سبعا لا وترا، لأن الوتر على صفته من صلاة الليل، وبالنهار يكون سبعا، وإذا بادر بقضائه كان أولى، لأنه في هذا الوقت خاصة بعد ارتفاع الشمس إلى زوالها هذا وقت له غضو ووقت صلاة الضحى كما سيأتي في حديث جابر بن عبد الله مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: من خاف أن يقوم من آخر الليل فليوتر أول، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر، فإن صلاة آخر الليل مسؤولة، وذلك أفضل تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، معنى أنها تجتمع هؤلاء وهؤلاء، فيكون صلاته لم يتيسر له ذلك أو شق عليه أو أراد أن يأخذ بالحزم فصلى من أول الليل، فهو أولى وأفضل الحق، كما كان بكثير من الصحابة يصلون أول الليل، وكما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر أبا هريرة في الصحيحين وأبا الدرداء في صحيح مسلم وأبا ذر كما في النسائي، أوصاهم أن يوتروا من أول الليل. وأبو بكر رضي الله عنه كان يوتر من أول الليل كما ثبت في الخبر عند أبي داود، هو أخذ بالقوة أخذ بالحذر، ومن كان من عادته أنه يقوم من آخر الليل فلا شك أنه أفضل أن يوتر من آخر الليل، وهكذا وهو الذي أرشد إليه بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام. فقال: من طمع بعد أنه كان له عادة كما سبق فلم يخف فوات الوتر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي، وقال سليمان بن موسى تفرد به على هذا اللفظ، ولم نرى أحدا من المتقدمين تكلم به، وثقة عند أهل الحديث، وقال البخاري عنده مناكير، وقال النسائي ليس من قول الحديث، وقال ابن عدي هو عندي ثبت صدوق. هذا الخبر برواية سليمان بن موسى، وهو بينه بعض العلم، وقيل إنه لم يسمعه من ابن جريج، وهو فيه أن إخبار الناس بطلوع الفجر يذهب الوتر، فإذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل والوتر، ودليل لما سبق في المسألة. والعمدة على الأخبار الصحيحة في الوتر قبل الصبح، وأنه بطلوع الفجر يذهب صلاة الليل. وهذا الخبر استأنس في هذا الباب، لكن فيه ضعف كما تصدق، وقيل إن فيه انقطاعا، فلهذا العمدة على غيره. وكما سبق أنه كان يصل من الله عليه وقام من آخر الليل، أو كان من عارف أنه يقوم من آخر الليل فصلى ثم طلع الفجر وهو في الوتر، فالأمر أنه يكمله ويصلي، أنه يكمله ليس كمن تركه ولم يبتدئ. فرق بين من ابتدأ صلاة الليل قبل طلوع الفجر وبين من لم يبتدئ، فالابتداء له أحسن وهو يستصحب الدوام في العبادة لا يبتدئ. فرق بين ابتداء العبادة بعد طلوع الفجر وبين الاستمرار فيها، فمن كان يصلي قبل طلوع الفجر فطلع عليه الفجر بدون أن يطوش لم يشعر حتى طلع الفجر أو لم يشعر إلا وأذن الناس ويصلي، فنقول يكمل الوتر. وهل له مثلا إذا كان لم يوتر أن يوتر بدون أن يكون يصلي في آخر الليل ثم أذن قبل أن يوتر، يعني قبل أن يشعر؟ فالأظهر أيضا أن له أن يوتر إلى صلاة الفجر، له أن يوتر. فصلاته كالوتر يمتد في حق من كان يقوم أو يصلي في آخر الليل فطلع عليه، يمتد إلى صلاة الفجر. أما من لم يكن صلي في هذا الوقت فلا يمتد صلاة. وهذا المعنى صح عن جمع من الصحابة، وقد ذكره محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة عن عدد كثير من الصحابة أنهم كانوا يوترون قبل صلاة الفجر، ولأن هذا ربما لو أمر بمراعاته ربما شق على كثير من الناس، لأنه قد يريد الصلاة من آخر الليل فقد يغفل، وربما غلبه ربما يعني في صلاة في هذا الوقت لم يتيسر مراعاة الوقت، وقد يحصل له مشقة في ذلك. فمن باب التيسير والتسهيل، وهو أنه إذا طلع عليه الفجر وهو قد شرع في الوتر أو لم يشرع في الوتر أصلا، فالأظهر أنه يصلي الوتر. يقول الصحابة رضي الله عنهم المنقول عنه أبي بكر بالسنة. ثم في بعض الأخبار جاء ما يدل على هذا وهو أنه يمتد إلى صلاة الفجر، لكن كما سبق في حق من كان يصلي ثم طلع عليه الفجر. وهذا المعنى أيضا تجده يراعى في كثير من الأحكام في الشريعة، حينما يشق مراعاة الوقت فإنه يعفى عنه. ولهذا كان الصحيح أن وقت النهي في وسط النهار في جميع الأيام إلا في يوم الجمعة، فأوقات النهي معروفة، لكن في وسط النهار عند وقوفها عند وجودها وكونها في كبد السماء في وسط النهار هذا من أوقات النهي. واختلف في يوم الجمعة هل هو من أوقات النهي، هل فيه وقت نهي على أقوال. قيل إنه ليس وقت نهي مطلقا، وقيل إنه وقت نهي يعني وسط النهار، وقيل إنه وقت نهي في يوم في سائر الأيام إلا في يوم الجمعة. هذا هو الأظهر، لأن الناس يؤمرون أن يأتوا إلى الجمعة وأن يبكروا إليها وأن يصلي ما كتب الله له، والناس في الغالب أنهم يصلون في المساجد وهي مكتوفة ومراعاة الشمس مثل هذا يجب قبل أن يتيسر، فلهذا يصلي في هذا الوقت ولو كان الوقت وقت نهي لأجل أن تحصيل المصلحة في الصلاة، ولأن النهي عن الصلاة في هذا الوقت لأجل مفسدة الصلاة في وقت النهي، وهي يعني ذاهبة أو منغمرة في مصلحة الصلاة في هذا اليوم والمبادر والتمكين، وهو لم يقصد الصلاة في هذا الوقت، إنما لم يقصد الصلاة في وقت النهي، إنما جاء وصلى قبل ذلك. فيظهر والله أعلم أيضا كذلك في مثل هذا الوقت وهو وقت الوتر والطلوع وقت صلاة الوتر إذا طلع الفجر، فإذا فات عليه أو طلع الفجر وهو لا يشعر فيصلي، لكن المشروع له الأخذ بالحذر، أن يأخذ بالحذر إذا قام. وكان قوي حينما استيقظ، هذه قوة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالقوة أو قوي هذا، لكن عليه أيضا على المصلي أن يأخذ بالحذر وأن يحتاط بمعرفة التوقيت ثم يصلي قبل طلوع الفجر، هذا هو الأكمل والأفضل. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر او نسي فليصلي اذا اصبح او ذكر، رواه احمد وابو داود وابن ماجه والترمذي وقد ضعفه بعض الائمه وروي مرسلا واسناد ابي داود لا باس به. وقد روى ابن حبان من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وحديث ابي سعيد هذا طريقة الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، ولكن رواه أبو داود بإسناد جيد، إسناد جيد وهو من أجود طرق عند أبي داود، وهو من نام عن وجهه نفسه فليصليه إذا نفع، من نام عن وجهه نفسه فليصليه إذا نفع. وهذا يبين أن الوتر يقضى، وفيه دلالة على أنه لا يصلى ولا يقضى إلا إذا كان تركه العذر لنوم أو نسيان أو شغل عنه، فهذا هو الأمر. إذا تركه عمدا تكاسلا فإنه لا يقضي. وأيضا مما يدل على مشروعية في قضاء الوتر عموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس من نام، وحديث أبي هريرة أيضا صحيح، من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلي إذا نسي، فليصلي إذا نسي. وحديث أنس أقم الصلاة لذكرك يعني لذكرك إياي أو لأجل أن تذكرني فيها، فهي صلاة من الصلوات والوتر صلاة من الصلوات، فيصليه إذا نام عن أو نسي. وحديث ابن سعيد حديث عند ابن حبان إسناده جيد، وهو شاهد لما سبق في هذا الباب في أن صلاة الوتر ينتهي وقتها بطلوع الفجر، وأن من أدركه الصبح فلا وتر له، وهذا هو الأمر والصواب كما سبق. هذا هو الأصل، أن من أدركه الصبح فلا وتر له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: لا أدعهن حتى أموت، صوم ثلاثة أيام من كل شهر، يعني صومي ويصح هي صوم يعني خبر تدعو إليه هو صوم، أو صومي بدل من ثلاثة، صوم ثلاثة أيام كل شهر، وصلاة الضحى ونوم على وزر متفق عليه ولفه للبخاري. وروى مسلم من حديث أبي الدرداء وأحمد والنسائي نحوه من حديث أبي ذر. وهذه الوصية وصية عظيمة أوصى بها عليه الصلاة والسلام أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء. صحيحين عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام أوصى بها الثلاث أن يصوم ثلاث أيام من كل شهر، وهذه في جميع الشهر سواء في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، أو أنه صام بعضها، صام يوما في أوله ويوما في وسطه ويوما في آخره. واختلف هل هذه ثلاث أيام هي أيام البيض أو هي غيرها على خلاف، وإذا جعل الأيام البيض كان أكمل وأفضل، وبعضهم قال إن هذه الثلاثة تكون هي الأيام البيض ذبحا المطلق على المقيد. فهو ثلاث أيام من كل شهر، والحسن بعشر أمثالها، بعشر أمثال معنى أنه إذا صام ثلاث أيام من كل شهر كأنه صام الدهر كله. وكذلك النوم على وزن، وفي اللفظ الآخر عند مسلم أنه صام بذلك كل يوم، وهذا بدليل وحج على مشروعية صلاة الضحى، وسيأتي ذكر شيء من الأخبار بهذا عند المصنف رحمه الله، وأنها تصلى كل يوم، وهذا هو الذي أوصى به هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وجاء في عدة أخبار وفي حديث أبي ذر أنه عليه الصلاة والسلام قال يسمع على كل سلامكم صدقة، كل تحليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وأعزل الحجر أو الأذى عنه صدقة. قال ويجزي يعني يكفي، ويجزي من ذلك أن يكفي ركعتان تركعهما من الضحى أو من الضحى. الضحى هو وسطه، والضحى بالفتح حينما يشتد، والضحوة هي بارتفاعها. وكلما أخر الصلاة وإن صلى في وقت الضحوة وهي من ارتفاع الشمس حصل مخ، وإن أخرها إلى الضحى وهو من ارتفاعها إلى دهاء إلى صفائها صفاء الشمس كذلك، أو إلى الضحى بالبدء وهو عند اشتداد حرارته فهي هو الأفضل، وهو الذي جاء في حديث جيد بن أرقم أنه عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض، رمض يرمض يترمض البطان كما سيأتي. وقد أنه أوصاه أن يصلي الضحى وأنه أن يصليها كل يوم وأن أقلها ركعتان وصوم ثلاث أيام من كل أولاد، وأن لا ينام وأن لا أنام إلا على وجه. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه ينشغل بدراسة الحديث وأوصاه بهذا عليه الصلاة والسلام. ولم يكن أبو هريرة من أهل الأموال، بل كان من الفقراء من أهل الصفة، فأوصاه بهذا. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه ويعلمه، فأوصى بهذه الأعمال البدنية البحرة وهي الصوم والصلاة، صلاة الضحى وصلاة الوتر، وكذلك الصوم، عبادتان بدنيتان عظيمتان. ولهذا ربما أوصى بعض أصحاب بعض العبادات المالية، وربما أوصى بعضهم ذكر بعضهم الحج، وربما ذكر لبعضهم بر الوالدين وهكذا. المقصود أنه أوصى أبا هريرة بهذا لأنه هو المناسب لحاله، ولم يكن من الأموال، فكان عنايته بهذه الأعمال من أفضل الأعمال. ثم أوصاه أيضا بأن يصليه أن لا ينام إلا على وجه، لأنه كان ينشغل بدراسة الحديث والعلم، فربما شغله ذلك ولم يتمكن من قيام من آخر الليل، فأمر لا ينام إلا على وجه. وأوصى كذلك أبا الدرداء كما في صحيح مسلم، وأبا ذر أيضا كما عند النسائي وهو حديث صحيح، أوصى بهذه الوصايا الثلاث عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هانئ بنت أبي طالب قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أم هانئ بنت أبي طالب، فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحبا بثوب واحد، فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرت من أجرت يا أم هانئ؟ قالت أم هانئ وذلك ضحى. متفق عليه. وفي هذا الحديث فوائد، وهو حديث صحيح، فيه أولا حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ومعاملته وتعليمه. ولهذا لما جاءته أم هانئ ووجدته يغتسل وكانت فاطمة تستره، كان أنه لا بأس أن يغتسل الرجل بحضرة بعض محارمه ولو كان من النساء، لكن بشرط أن يكون مستترا، ولا بأس أن تعينه لو عالته مثلا، فإذا استتر بشيء وأوهوه مثلا وبعد بداء إذا لم يكن ذلك موضع يستتر به وبعد بداء وهو مستتر، فلا بأس بذلك كما استتر عليه الصلاة والسلام وسترته فاطمة رضي الله عنها. وفيه أيضا أنه صلى عليه ثمان ركعات، وفيه أنه لما جاء قال مرحبا بأم هانئ، فيه التحية والزيادة على السلام، وأن من سلم عليه وسلم ورد السلام أن يزيد بالتحية: كيف أنت؟ كيف حالك؟ كيف أصبحت؟ هذا من الزيادة، وداخل في قوله تعالى: فحيوا بأحسن منها. حينما يسلم عليك وتسلم عليه ثم تسألوا عن حاله، إنك تكون قد حييته بتحية أحسن من تحيته، وجدته بذلك حين سألته عن حاله أو حال أهله. وفيه أيضا أنه صلى، أنه عليه الصلاة والسلام صلى يوم الفتح. اختلف العلماء في هل هي صلاة الضحى أو هي صلاة أو غير صلاة الضحى. قال بعضهم إنها صلاة الضحى، وكان عليه الصلاة والسلام يصليها ويعتني حتى صلاها في السفر، لكن المعروف لكن اتفق أهل العلم على أنه لم يكن يداوم عليها عليه الصلاة، كما سيأتي في خبر عائشة وبيان ذلك، لم يكن يداوم على صلاته، إنما دل عليها بسنته القولية وأمر بالمداومة وحتى وزرع المداومة عليه. وأيضا فيه من الفوائد أيضا أنه قال أنه قد جعل ابن أمي علي بن أبي طالب لو قاتل رجلا أجرته، قال قد أجرته، وفي لفظ أجرنا من أجرته، لأن المرأة تجير على القوم، وأنها إذا أجارت وأمنت رجلا فإنه يجري الأمان على جميع القوم. وفيه كما سبق أنه صلى هذه الركعات وهي الثمان. جاء في رواية عند أبي داود أنه سلم من كل ركعتين عليه الصلاة والسلام عند ابن خزيمة. وهذه الصلاة جمهر والله أعلم أنها لن يكن قصد عليه الصلاة والسلام صلاة الضحى، ولهذا لو كان قصد صلاة الضحى لكان هذا ينقل ويعرف الهدي في حال استقرار، إذ لو كان المشروع أن تصلى للسفر لكان المداومة عليها بالحضر من باب أولى، ولهذا في السفر تترك الرواتب ويصلى ويعوض عنها بالنوافل، تترك الرواتب ويعوض عنها بالنوافل كما هو عليه السلام، لو كان لم يكن يصلي الرواتب لكن كان يعوض عنها بالنوافل. فهذه سنة فتح كما سماها كثير من أهل العلم، وكان كثير من قادة المسلمين إذا فتح البلد صلى هذه الركعات ابتداء به عليه الصلاة والسلام، ويسمونها صلاة الفتح هو كما فعل وصلى هذه الركعات. وبالجملة يؤخذ منها عموم مشروعية الصلاة في هذا الوقت، وأن هذا العدد أيضا لا بأس أن يصلى وقت الضحى. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى في مسجد قباء، فقال أما لقد علموا أن الصلاة في هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين قربوا البصار، رواه مسلم. قد سبق معنا قربوا البصير هو ولد الناقة أول ما يولد، وهي بصغر سنها إذا اختلت حرارة الشمس يشق عليها ذلك، وربما ربضت وربما ضركت وربما أيضا بالت بشدة الحرارة. فبين عليه الصلاة والسلام أن صلاة الأوابين وهم الرجاعين الغالبين الضائعين أنها في هذا الوقت، فليبين أن كلما تأخرت صلاة الضحى كلما كان أفضل. ومن جملة أهل العلم يقولون إن صلاة الضحى يدخل وقتها من اطلاع الشمس إلى الزهر، كل وقت للضحى، ويدخل في ذلك إذا صلى ركعتين بعد ارتفاع الشمس فيدخل يسمى صلاة الضحى، وإن صلى ركعتين بعد ارتفاع الشمس لأن الحديث وارد في هذا الباب، وأن من جلس وصلى بالفجر الجمع ثم جلس بعد صلاة الفجر وصلى ركعتين حسنت بعد أن صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة، فإذا صلى في هذا الوقت ثم بعد ذلك صلى الضحى يظهر الله أعلم أنه أفضل وأكمل، لأن الحديث وارد في صلاة الضحى غير الحديث التي وردت في هذا الوقت، ولهذا سمى بعض العلماء هذه صلاة الإفراغ. وإن كان يحصل على الفضل إذا صلى في هذا الوقت يحصل على الفضل لأنه صلى صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان، ولهذا قال على يجزي من ذلك ركعتان يقرأهما من الضحى ومن ارتفاع الشمس إلى زوال كله وقت للضحى أو وقت لصلاة الضحى. وروى يعني مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويجيب ما شاء الله. وله عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل ويحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيغرض عليهم. رواه مسلم أيضا، وهذا اللفظ أيضا رواه البخاري أيضا، اللفظ الأخير رواه مسلم ورواه البخاري. ومما ينبه عليه أن ابن عبد الهادي بحسب التتبع الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله بحسب التتبع عنده دقة في العزو وفي ضبط الألفاظ، وهو يظهر أكثر من كتاب الحافظ في البلوغ رحمه الله، ولهذا يوجد أوهام للحافظ كثيرة في كتاب البلوغ خلاف ابن عبد الهادي رحمه الله بحسب ما رأيت فيما مضى، وأنه عنده دقة في العزو وفي اختيار الألفاظ، فليظهر الله أعلم أن الحافظ رحمه الله استفاد منه كثيرا، وكتابه قد يكون مأخوذ من هذا الكتاب، وكأنه والله أعلم يحفظ هذا المتن علق في ذهنه، ولهذا تجده يشبه ترتيبه ترتيب عبد الهادي بكثير من الأخبار، وربما اختصر شيئا من الأخبار المنقولة في هذا الباب، فترتيب كتابه ثابت كثير من كتاب عبد الهادي في نقل الأخبار، وربما اختصر بعض الألفاظ مما يبين أنه إما أنه كان علق هذا الكتاب في ذهنه ويحفظه أو كان استفاد منه رحمة الله على الجميع. هذه الأخبار عن عائشة رضي الله عنها اختلف يعني مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أنها قالت قال يصلي الضحى أربعا يجيد ما شاء، يجيد أنه كان يصلي أربعا. وفي اللفظ الآخر عند مسلم أنه لما سأل عبد الله بن هل كان يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء للمغيبة. لفظ آخر عند البخاري أنه قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبحها، وإني لأسبح وإن كان يترك العمل ويحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيغرض عليه. رواه البخاري. فجاء اللفظ الأول أنه يصليها عليه، فظاهر أنه كان أنه يصليها مطلقا دائما. واللفظ الثاني عند مسلم قيدته أنه إذا جاء للمغيب إذا جاء للسفر. واللفظ الثالث أنه لا يصليها، وأن قالت ما رأيته يصليها. ولهذا حكم بعض العلم الاضطراب في الروايات عن عائشة، وقال عمد على أخبار أخرى، والأظهر والله أعلم أنه لا اضطراب، وأن عائشة رضي الله عنها حكت أحوالا له عليه الصلاة والسلام، بحيث أثبتت أنه يصلي الضحى أرادت بيان العدد، لا تريد بيان مداومة، أرادت بيان العدد وأنه يصلي أربعا ويزيد ما شاء، ربما زاد، لم ترد بذلك أصل المداومة، إنما أرادت أصل بيان العدد وأنه هذا القدر وأن أقل ما يصلي أربع وربما زاد على ذلك. واللفظ الثاني قالت إلا أن يجيء المغيبة، أرادت بيان كيف صلاته لصلاة الضحى، وهو أنه إذا كان يزيد سفر بحسب علمها واطلاعها. ولهذا كان إذا قدم لسفر عليه الصلاة والسلام قدم أول ما يبدأ في المسجد، فكان يصلي به عليه الصلاة والسلام، وكان يقدم ضحى، وربما قدم ضحى فبادر إلى المسجد صلى، أراد أن تبين أنه يصلي الضحى في الغالب إذا قدم من سفر، وحيث نفت أرادت بذلك المداومة عليه، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يداوم على الصلاة على صلاة واحد. وذكر شيخ الإسلام اتفاق أهل العلم على أنه لم يكن يداوم عليها. ولا يشترط في الفعل المشروع أن تتظاهر على الأدلة في القول والفعل. فلا يقول قائل مثلا إذا كان هو عليه الصلاة والسلام لا يداوم عليه فلا يشعر بالتوحيد، لا، الفعل أو السنة يكتفى فيها بواحد من طرق السنة، فإن ثبت أنه أرشد إليها بقوله اهتدينا ولو كان لم يفعله عليه. قد يترك العمل لأسباب، وقد يستغني بذلك بأعمال أخرى، وقد يترك العمل كما قال الحاج رضي الله عنه أن يفرض على الناس، كما كان ترك صلاة التراويح في المساجد، صلاة التراويح جماعة في المساجد خشية أن يفرض على الناس، ثم لما أمر إلى ذلك في انقطاع الوحي صلى الصحابة رضي الله عنه بعد ذلك كما فعل عمر رضي الله عنه. فهكذا في صلاة الضحى، فثبت في الأخبار مشروعيتها وأنها تصلى كل يوم. وقال بعض العلم من كان من عدد يصلي من الليل، وكان يصلي في الليل وله قيام وله يصلي في الليل من صلاة، فإنه لا يصلي صلاة الضحى، وهذا اختيار الإسلام سيدنا رحمه الله. وإنه من كان له عادة من صلاة الليل فيستغني بصلاة الليل عن صلاة الضحى، ولهذا كان يستغني عليه الصلاة والسلام بصلاة الليل عادة عن صلاة الضحى. والأظهر هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم له قوله أنه يشرع أن تصلى دائما، لأن هذا ثبت بفعله، والذين أوصاهم بذلك الصحابة أوصاهم بذلك، وربما كان له شيء من الورد وصلاة الليل فدل على مشروعية أصل المداومة عليها. وعن مورق رضي الله عنه رحمه الله قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت بعمر؟ قال لا. قلت بأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخالوا رواه البخاري. لا يخالوا يعني لا أظنه. وفي هذا بيان أن الصحابة رضي الله عنه عن ابن عمر أن أبا بكر وعمر جزم على أبي بكر وأنهم لا يصلون صلاة الضحى. وربما كان العذر لهم في ذلك مثل ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام، ويكون رأوا أنهم كما أنه يكتفي بصلاة الليل عن صلاة الضحى أو لغير ذلك من الأسباب. فالمقصود أنه ثبت ذلك من قوله ومشروعية الصلاة، وربما نقل عن بعض الصحابة خلاف ذلك لأسباب تقتضي ذلك. وكما سبق لا يشترط في سنته أن تتضافر عليها أدلة السنن من قوله وفعله، وكذلك رجع الصحابة بعد رضي الله عن الجميع. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة في القرآن. في اللفظ الآخر يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. الاستخارة هي طلب الخير أو خير الأمرين، وهو أن يستخير ربه سبحانه وتعالى وأن يصلي وأن يدعو ربه حتى يتبين له خير الأمر. فليعلم الاستخارة في الأمور كلها في اللفظ الآخر. وبهذا البيان أن العبد لا يحسن شيئا وأنه يستخير ربه في كل شيء، ولا يحسن أن يحسن عمل من الأعمال وتقول هذا الاستخارة لا. قد يكون الذي تحقره يترتب عليه مفاسد وأضرار، لكن هذا في الأمور التي يستخار بها. والاستخارة لا تكون فيما ظهر حسنه ولا فيما ظهر فساده. ما ظهر حسنه يقدم عليه بالاستخارة، وما ظهر فساده وجب الكف عنه إذا كان محرما. وكذلك ما ظهر حسنه على جهة الاستحباب يقدم عليه، وما ظهر قمته على جهة الكراهة فإنه لا يقدم عليه. هذه الأمور لا استخارة فيها، إلا أن الاستخارة في الطريق إليه. فالحج لا استخارة فيه، لكن إذا أراد أن يستخير في الحج في هذا العام لأجل الطريق إليه أو بسبب الأسباب أكثر ذلك فيستخير. كذلك الزواج مشروع، ولكن يستخير في زواج من هذه المرأة والمرأة في زواج من هذا الرجل إلى غير ذلك. فالمشروع لا يستخار فيه، لكن استخار يستخير ربه بالطريق إلى هذا، وهل هو مناسب له، وهل السفر بهذا الطريق قد يحتمل إذا سافر يحصل له ويكون الطريق غير عام فيستخير ربه. يقول إذا هم أحدكم من الفريق ركعتين من غير الفريق، هذا هو المشروع في صلاة الاستخارة أنها ركعتان، ومن غير الفريق أو من غير احتراز من صلاة الفجر، لأن جميع الركعات الفريضة أربع أو ثلاث، وأما صلاة الفجر ركعتان ففيه احتراز من صلاة الفجر، فليركع ركعتين من غير الفريضة. ثم ليقول اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الخير في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عدمي وأجل فاغفره لي ويسره لي ثم بارك لي، وإن كنت تعلم أن هذا شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عدمي وأجل فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. قال ويسمي حاجته. رواه البخاري ورواه الترمذي عن الشيخ الذي رواه عنه البخاري وعنده ثم أرضني وعند أبي داود ورواه البخاري ثم أرضني. وهذا الحديث حديث عظيم في الاستخارة، يستغفر ربه يقول اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك فضلك العظيم، فإنك تعلم سبحانه وتعالى يعلم كل شيء لهذا ولا أعلم لأن الخيرة فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، فإن لم يسر لك الله هذا الأمر لا يأتي أحد. اللهم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، اللهم إن كنت تعلم أن هذا خير في ديني وأنت علام الغيوب باللفظ الآخر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه لفظة مناسبة أيضا لأنه لا حول للعبد على شيء ولا قدرة له إلا بحوله سبحانه وتعالى. اللهم إن كنت تعلم أن خير لي في ديني ومعادي حصل أو قال عادي لأبي وآدي فاقدره لي ثم أرضني، وإن كنت تعلم أن هذا شر لي في ديني ومعادي وعاقبة أبي وقال عادي لأبي وآدي فاصرف عني واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم ربني او ارضني به. فهو فالمشروع ان الصلاه ركعتان من غير الفجر، وفي هذا دلاله لا باس ان يكون بعد الراتبه، وانه صلى من الراتبه الظهر قبلها واستقال بعد لانه اشترك من الفريضه، لكن يشترط ان تنوي قبل الدخول فيها، تنوي مثلا قبل راتبه الظهر القبليه او البعديه أو مثلا النافلة قبل صلاة العصر أو النافلة قبل المغرب أو النافلة أو الراتب بعد المغرب أو النافلة قبل العشاء أو الراتب بعد العشاء، لا بأس أن تكون الاستخارة فيها، لا تكون في الفريضة. ويشترط أيضا النية قبل العشاء، فلو دخل في الراتبة بغير النية فلا لا تحصل، لكن لو دعا لا بأس، لو دعا في آخر صلاة أو في آخر الوقت واستخار الله على الدعاء فلا بأس حتى لو كانت فريضة لا بأس بذلك، لكن الاستخارة الكاملة المشروعة هي أن يبتدئها بالنية بغير الفريضة، بغير فريضة من هذا القدر هو صلاة الفجر مثلا ركعتان ثم يستغفر ربه. والدعاء إذا كان في الصلاة كان أكبر وكان أفضل، إذا كان في الصلاة وإن دعا بعد السلام فلا بأس، لكن ما دام في التشهد وهو موطن الدعاء ولهذا في حديث مسعود ثم يتخير من السلام فيما شاء ثم يتخير من المسألة فحبه إليه، وهذا موقف الدعاء لأنه في آخر الصلاة بعد هذه الدعوات العظيمة وهذه بعدما قرأ الصلاة وأثنى على ربه فيشرع أن يدعو بهذا ثم يسمي حاجته إن كان سفرا إن كان زواجا إن كان وظيفة. والأمر الذي كما سبق يحكم به التردد، وثم بعد ذلك إذا استخار تنظر ما يفيد إليه وما يفيد إليه نفسه فيكون الخير فيه، وإن حصل له تردد بعد ذلك فإن عاد الاستخارة فلا بأس، وإن لم يحصل له تردد فإنه لا بأس أن يقدم على العمل إذا كان هو يحب الإقدام عليه، وإن لم يحصل له بين المقصود أنه لا يحصل له كراهة، فالأحوال إما أن يكره الإقدام عليه بعد الفراغ فيتركه، والحال الثاني أن حس بميل ورغبة في العمل فيقدم عليه، والحال الثالث لا يحصل هذا ولا هذا فلا بأس أن يقدم لأنه لم تحصل له كراهية باب سجود التلاوة والذكر والشكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد سجد الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله جنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم. وهذا الخبر ومسلم كما ذكر المصنف رحمه الله، وفيه أنه إذا قرأ ابن آدم السجدة من سجدات القرآن اعتزل الشيطان يبكي، ليس يبكي على سبيل الندم، لا، على سبيل الحسد وقيس يظنه أبو الشياطين ليس معروفا هذا هو الضالة، وأن الله وأنه يقدر على ذلك كل من صلى وسجد أو قرأ القرآن وسجد يبكي، وقد يكون لأعوانه أي شيء من ذلك ممن يعينه على الشر والفساد ويبكي حسدا جمته، ويقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وهو آدم أبونا آدم عليه الصلاة والسلام حيث أمر الله بالسجود، أمر الملائكة بالسجود له وسجدوا، ثم بعد ذلك أولادهم بعده أولاد آدم سجدوا حيث أمرهم الله عز وجل. مراد هذا جنس بني آدم، أم رب آدم مراد أولاده حيث أمرهم الله بالسجود فسجدوا، فلهم الجنة لأنه طاع الله عز وجل. وبهذا الخبر وأمرت بالسجود فأبيت، يعني الشيطان يحكي علاقة فله النار بذلك لأنه عصى ربه. وفيها دلالة على الأمر بالسجود، فدل به بعض العلم على وجوب السجود، وهو مذهب الأحناف، واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وقال الذي يتبين لي وجوب سجود التلاوة. والقول الثاني قول الجمهور أنه ليس بواجب، والذين استدلوا له بالوجوب استدلوا بهذه الأدلة وما جاء بالآيات في الأمر به، جاء في بعض الآيات سجود الأمر بالسجود، كما في قول سبحانه وتعالى في آية يا أيها الذين اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، اركعوا وسجدوا الأمر بها. وفي آخر النجم اسجدوا لله واعبدوا، وفي آخر اقرأ واسجد واقترب. وكذلك المقصود جاء الأمر بها في هذه الآيات، فقال دل على الوجوب من أمر بها، وجاء أيضا ذم من لم يسجد وذكر حاله وذمه بذلك أنه لا يسجد، فلهذا قالوا بوجوب السجود. وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، وقالوا أنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الخبر لم يسجد في النجم، كما صحيح عن ابن لم يسجد في النجم، وثبت في صحيح السنة في داود إسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قرأ سورة و سجد ثم سجد وسجد للناس، ثم قرأ به في يوم ثاني فتشجل الناس للسجود، بسجد صادق. نعم، فقال إنها توبة نبي، وقال إننا نسجدها شكرا، ولم يسجدها عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ سجد النحل ثم قال إن الله لم يبلغ علينا السجود إلا أن نشاء، قال أبو مجمع من الصحابة. فهذه الأخبار رضي الله عنه معناها تدل على أن السجود ليس بواجب كما فعل عمر رضي الله عنه. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى الوجوب، وقال عن قصة عمر صحيح البخاري قال لعله لم يكن السجود واجبا عليه تلك الحال لسبب الأسباب، أو قال إن السجود إن الله لم يبلغ عليه السجود يعني في هذه الحال، وهو حالة ما إذا قرأ الإمام أو الخطيب يوم الجمعة آية فيها السجدة مثلا، فإن لا يجب السجود لما يجب عليه مثلا من العبل، وقد يكون في مشقة الحاضرين. لكن هذا يظهر والله أعلم خلاف ظاهر ما جاء عمر، وخلاف ما هو معروف عند الإسلام رحمه الله أيضا، لأن الخبر واضح في هذا أيضا، قال إن الله لم يظلم علينا السجود إلا أن نشاء، ولم يقل في هذه الحال إن الله لم يظلم علينا السجود إلا أن نشاء، خبر واضح. وأيضا قاله مجمع من الصحابة، والصحابة كانوا في عهد كانوا متوافرين وكانوا كبيرين، فالأمر كما قال جمهور العلم أنه ليس بواجب لكنه متأكد، ويشرع السجود لتلاوة القرآن قارئا ومستمعا وكذلك من الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. وفي هذا دلالة على أن السجود فيه ما هو متأكد وفيه ما ليس متأكد، وأن السجود على قسمين، ما هو من عزائم السجود وهو سائر السجدات، وما ليس من عزائم السجود وهو قد اقتعد. والمراد أنه ليس من عزائم أنه ليس متأكد، أنه ليس متأكدا وهو مشروع مستحب، ولهذا قال أنه ليست من عزائم السجود. وفي حديث ابن عباس عند النسائي أخبر بذلك أنها أن سجدها داود ثوبه نسجدها شكرا. وفي حديث سعيد قل عند أبي داود أيضا قال عليه الصلاة والسلام إنما هي توبة نبي. فلهذا هي يقع السجود فيها, والصحيح أنه لا أن يقع حتى ولو كان في الصلاة, لكن حتى ولو كان في الصلاة لكن ليست متأكدة كتأكد السجدات الأخرى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر عليه السلام من تنزيل السجدة وأن أتى على الإنسان, متفق عليه, واللفظ للبخاري. وفي أيضا وهذا الخبر له شاهد في صحيح مسلم عن عائشة هو السجود في هاتين السورتين الإسلام تنزيل السجدة وسورة الإنسان في يوم الجمعة. في حديث مسعود عند الطبراني أنه كان يجيب ذلك عليه الصلاة والسلام لأنه يشرع السجود في هذه السورة, لكن إذا خشي من المداومة عليها أن يظن بعض الناس مثلا ظنا سيئا ظنا خطأ أنه نوع سجود واجب أو أن السجود مقصود مثلا في صلاة يوم الجمعة وأن خص بذلك فأراد أن يتركها لأجل أن يبين للناس أن ليس بواجب فلا بأس, ربما ترك إنسان العمل لأجل البيان, وهكذا عليه الصلاة والسلام ربما ترك الأمر لأجل يعني يبين للناس. فإذا ترك مثلا وأحيانا لأجل بيان فالبيان في مثل هذا يكون حسنا. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجف لم يسجد فيها, متفق عليه, واللفظ في البخاري. وعن ابن عباس أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس, رواه البخاري. وقال كان ابن عمر يسجد على غير وضوء. وفي هذا أيضا كما سبق أنه لم يسجد بسورة النجم, وهو اختلف العلماء لماذا لم يسجد بها عليه الصلاة والسلام, قيل إنه إما أنه لم يكن على وضوء, وقيل إنه لم يكن مكانه مناسب, وقيل هو الأظهر أنه لأجل يبين أن السجود ليس بواجب وأنه ربما سجد. وجاء في رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال أنت إمامنا لو سجدت سجدنا لكن في ثبوتها نظر. وهو على كل حال يدل على أن السجود ليس بواجب, إذ لو كان السجود واجبا فيجب على السامع أن يسجد ولو لم يسجد إمامه. فلو كنت تستمع لمن يقرأ خارج الصلاة فلم يسجد فتسجد, فإن سجد فإنك تتبع عليه, وإن لم يسجد أو تأخر عن السجود فإنك تسجد. أما إذا كان في الصلاة فلا يجوز السجود إلا معه, ولو ترك السجود فلا تسجد. حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وهذا أيضا فيها أنه سجد فيها عليه الصلاة والسلام في أنه سجد معه المسلمون والمشركون. واختلف العلماء في هذا المعنى وفي سبب السجود, والأظهر أن سبب سجود المشركين هو ما جاء في آثار جاء في الطرق أنه جاء في تلاوة في قراءة أنه عليه الصلاة قال إن هذه الغرانيق العلا وإن تفاعتهن لترتجى. هذه ثبتت عند عدة أخبار مرسلة من رواية بكر بن عبد الرحمن ومن رواية ابن عالم ومن سعيد بن جبير. ثم نسخ الله عز وجل ما أنقى الشيطان, ثم يقول صلى الله عليه وسلم من قبلك من رسول ولا نبي إلا لكمن ألقى الشيطان في أمته ألقى الشيطان في أمته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الآيات والله عليم الحكيم. فنسخ الله ما ألقى الشيطان, وهذا قيل إنه ألقي في تلاوته, وقيل إنه هو وقع في قراءته ثم عصمه ثم نسخه الله عز وجل ما ألقى الشيطان وزال المحذور. والقرآن شاهد له حتى الآثار هذه لو لم تثبت فالقرآن شاهد له واضح صريح. إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته واضح أنه يعني في أمنيته في تلاوة, إذا تمنى إذا تلا تمنى كتاب الله أول ليله كما قال الشاعر وآخره لاقى حمام المقادير فتمنى التمني هو التلاوة, إذا ألقى الشيطان في أمنيته في تلاوة. فلأجل هذا لما سمعوا هذا واختلف في صفة سماعه هل هو في تلاوته عليه الصلاة والسلام أو ألقي فيها وأن الشيطان تحرى تلك السكتات فتابها نغمته وصوته, هو الذي اختاره جمع من جراح الحديث وقالوا إنه تابع صوته فألقى في تلاوته هذا الكلام فسمعه المشركون فظنوا أنه مال إليهم وإلى آلهتهم فسجدوا وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس حتى إن بعض المسلمين رجعوا من الحبشة لما سمعوا بإسلام كفار قريش فتبين لهم أنه باطل وأن قريشا وكفارها ازدادوا في الأذى والشر. المقصود أنه يزرع السجود فيها وأن الصواب أنه يشرع السجود في المفصل خلافا لبعض أهل العلم، والصواب أنه كما أنه يشرع السجود في سائر السجدات فهكذا يشرع السجود في المفصل وهو من قاف إلى آخر القرآن، وكما سيأتي كما صلي. قالوا عن خالد بن معدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين رواه ابن داود والراقين، وقد أسند هذا ولا يصح. وهذا الخبر فيه أن سورة الحج أن فيها سجدتين، وهذا الخبر لا يصح لأنه مرسل، لكن ثبت الخبر من حديث عقبة عند أبي داود من حديث عمرو بن العاص أيضا العقبة أنه عليه الصلاة والسلام قال في سورة الحج سجدتين من لم يسجدهما فلا يقرأهما. السجدة الأولى متفق عليها ما في إشكال، لكن السجدة الأخيرة في آخر السورة يقول يا أيها الذين أركعوا وسجدوا هل هي موضع الخلاف؟ والصواب لأن الخلاف في خمس سجدات، في سجدة الثانية من الحج، وفي سجدة الصاد، وفي سجدة النجم والإنفاق وإقرأ، هذه السجدة خمس سجدات في موضع الخلاف، سجدات المفصل وسجدة الصاد وسجدة الثانية من سورة الحج. أما عشر سجدات الأولى فهي متفق عليها بحث أهل العلم، فهي خمس عشرة سجدة، والصواب أنه يسجد في جميع خمس عشرة، وأنها أربع عشرة كلها متأكدة وآكدها العشر الأولى، ثم يليها سجدات المفصل، ثم سجدة صاد، وليس من عزام الشريف كما قال ابن عباس. وفي حديث عمرو بن العاص أيضا عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام أقرأه خمس عشرة سجدة، منها في سورة الحج سجدتان. فجاء حديث عقبة بن عامر بن عاص وهو من طريقين مختلفين يروي أحدهما الآخر يدل على أن من سورة الحج سجدتين. وعن علي رضي الله عنه قال نتعجب من حدثني لا يسجد فصل رواه الحاكم بإسناد صحيح. ذكر صنف أنه بإسناد صحيح، وينظر في هذا السياق يراجع قول من حدثني المادي عن المراد علي رضي الله عنه مراجع، وقد راجعت ما وجدت من تكلم يعني على هذا الخبر بحسب اطلاعي، ما وجدت من تكلم عليه هذه العبارة هل هي مستقيمة أو هي مصحبة من حدثني، وقد يكون مراد تعجب ممن حدثني بسجود المفصل وأن المفصل يسجد فيه وأنه لا يسجد المفصل، قد يكون هذا مراد رضي الله عنه يعني تعجب ممن حدثني عن سجود المفصل وأن المفصل سجد فيه عليه الصلاة ونقه مع ذلك لا يسجد فيه. وعن عطاء بن يمين عن ابي هريره رضي الله عنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء شقت واقرأ باسم ربك رواه مسلم. وفي هذا كما سبق مشروعية السجود في هاتين السورتين، وفي دلالة على أن المفصل يسجد فيه، والحديث صحيحين لكن بغير ذكر سورة اقرأ، بذكر الانفطار بدون ذكر سورة اقرأ. وفي دلالة كما سبق لمذهب الجمهور وأنه يسجد في المفصل، وجاء في حديث ابن عباس عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام لم يسجد في المفصل منه أن تحول إلى المدينة، وهذا الخبر ضعيف. فريقي قال حاله بن عبيد أبو قدام الإيادي وهو ضعيف، ثم الخبر مخالف لما في الصحيحين لأنه سجد عليه الصلاة والسلام في سورة المفصل وهو خبر منكر، فلهذا يشرع السجود والمفصل كما يشرع السجود في غيره. وعن البراء رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب وأمره أن يقتل خالدا ومن كان معه إلا رجل ممن كان معه خالد، ممن كان مع خالد حب أن يعقب مع علي فليعقب معه، قال فكنت من عقب معه، فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا علي وصفنا صفا واحدا، ثم تقدم بين أيدينا فقرأ عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم الحمدان جميعا، فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال السلام على حمدان السلام على حمدان، رواه البيهقي. وقال أخرج البخاري صدر هذا الحديث ولم يشك بتمامه، وسجود الشكر في تمام هذا الحديث على شرطه. وعن ابي عون الثقفي عن رجل لم يسميها النبي بكر رضي الله عنه لما اتوا فتح اليمامه سجد واخروا الى الاسلام ولم يترددوا ولم يتلكلكوا حتى قال علي رضي الله عنه اذا روي عنه قال ولو كنت بوابا على باب جنه وقلت لهمدان ادخل الجنه بسلام. فاسلمت ولم اسلموا ولم يترددوا رضي الله عنهم ورحمهم الله. وسجد النبي عليه الصلاة والسلام لما بشر بإسلام دلالة على مشروعية سجود الشكر. وكذلك في الخبر الثاني الذي ذكره صلى رحمه الله وهو ابن أبي حاتم الوجوه هو إن كان في رجل مبهم لم يسمى لا هو قد رواه البيهقي أيضا من طريق هذا الرجل هو ضعيف وشواهده تدل عليه. وقد روى سعيد المنصور أنه عليه الصلاة والسلام أن أبو بكر سجد أيضا سجد الشكر. وروى أيضا عن أحمد علي رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه لما قتل الخوارج قتلهم فبحثوا عن الحدية وقال لهم ابحثوا عنه. ولأن الرسول على من أخبره عنه وكان عالما وجاد رضي الله عنه لأنه الخوارج الذين أخبر عنهم عليه الصلاة والسلام فجاءوا يبحثون عنه فقال إن وجدتموه معهم فقد قتلتم شر الناس وإن كنتم لم تجدوه فقد قتلتم خير الناس لأنهم كانوا من أعبد الناس لكن على ضلال فإن كانوا هم الخوارج فقد قتلوا شر الناس وشر من تحت أيديهم وإن لم يقتلوا فهم من خير الناس. ثم أخرجه من تحت القتلى وعليه يد تنطلق وله شعرات طرفها في عضده فسجد عليه رضي الله عنه حينما بشر ووجد مع القتلى. وثبت السجود عنه عند الأخبار من حديث عبد الرحمن بن عوف عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام سجد وسئل في الحديث قال إن الله بشرني أن من صلى عليه صلى عليه ومن سلم سلم عليه صلى عليه عشر ومن سلم عليه سلم الله عليه عشر. أي فعل وقام عند السنن. أيضا أنه سأل ربه عليه فأعطاه أمته ثلث أمته ثم بعد ذلك سجد الثاني والثالثة. وكان جاء في حديث أبي بكر عند أحمد وأبي داود والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام من طريق بكار بن عبد من أبي بكر أنه كان إذا أتاه أمر يسر به سجد عليه الصلاة والسلام. وثبت في الصحيحين من حديث ثبت في الصحيحين أيضا من حديث سعد مالك أنه سجد لما بشر بتوبة الله. سجود الشكر مشروع عند وجود النعم وعند ارتفاع النقص يسجد شكرا لله عز وجل. ثم سجود التلاوة وكذلك سجود الشكر على الصحيح لا يشترط له ما يشترط في الصلاة كما قال ابن عمر أنه يجوز أن يسجد ولو كان على غير وضوء لكن إذا كان على وضوء فهو أتم وأكمل والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول شخص ينوي الإقامة في الرياض مدة أسبوعين مدة الدورة العلمية هل يطلع له قبل الصلاة وصلاة السنة الرواتب أم لا؟ نقول لا بأس من إذا أقام هذه المدة فهذه مثلا اختلف فيها العلم والمختار عند جمع العلم أنه لا بأس أن يصلي قصر وإن طالت مدته. وتدل بعموم الأدلة في مشروعية قصر الصلاة وأنه عليه كان يقصر الصلاة وطال بالسفر أدلة في هذا معروفة وقد بسط العلم كلام في هذا. والأمر هو أنه يقصر وإن طالت المدة هذا هو الأظهر. أما كذلك أما الرواتب فنقول الرواتب لا تصح لكن ما ينبغي نبدأ إليه إذا كان الإنسان الذي مسافر لا يصلي الرواتب ولا النوافل نقول هذا خلاف السنة. إن كنت لا تصلي نوافل فصلي الرواتب. وبعض الناس مثلا يقول إذا سافر وأنا لا أصلي الرواتب يعلمها ثم لا يصلي لا نوافل ولا نقول هذا خلاف السنة. فأنت إما تصلي الرواتب أو تصلي نوافل. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي الرواتب لكن كان يحافظ على النوافل. كان ثبت في الصحيحين من حديث عامر بن ربيعه الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله من حديث ابن عمر انه عليه وحديث انس ايضا جامعناه انه عليه الصلاه والسلام كان يصلي على راحلته حيث وجه ركابه ومن حيث وجه به ركابه. حديث انس عند ابي داود بسند جيد انه كان يصلي وجه الى القبله ثم بعد ذلك لا يبالي حيث وجه ركابه. وحديث ابن عباس الذي مات من كان يصلي قبل الصلاة وبعدها، وثبت الأخبار بذلك، وفي حديث البراء بن عازب عند الترمذي وعند أبي داود في إسناد جيد أنه قال صحبت النبي عليه الصلاة والسلام 18 سفرا فلم يكن يدع ركعتين عند زوال الشمس. الأخبار في هذا المعنى كثيرة في صلاته عليه الصلاة والسلام، صلاة النوافل. فإذا كان المسافر لا يصلي النوافل تقول حافظ على الرواتب، صلي الرواتب أو صليها بنية الله، هذا هو الأفضل، خاصة ممن يسافر مثلا إلى مكة فيترك الرواتب ويترك أيضا يترك الرواتب ويترك النوافل، ف يحافظ على ما تيسر من نوافل كما هو من هديه وسنته عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. متى يذكر دعاء متى يذكر دعاء الاستخاره في اي موضع؟ دعاء الاستخاره سبق ان ذكر انه يكون في اخر الصلاه، هذا هو الاولى. وان دعا في موضعين في اخر الصلاه، وإن دعا في المؤذن في آخر الصلاة ثم بعد السلام فلا بأس بذلك. وهذه مجموعة من الأسئلة، ومن طريق الموقع من السلف إلى العالم قال: ما المقصود بأول الليل وأوسطه والسدس ونحوه، وما وقته الليل باعتبار الساعة؟ وقت أوسط كل قوم بحسب ليل. الليل إذا أطلق فالمراد به من غروب الشمس إلى طلوع الفجر إذا أطلق، وإذا قيل نصف الليل أو نصف النهار هذا يختلف، هل يراد إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس؟ هذا موضوع نظر. لكن نفس الليل إذا أطلق الليل أو النهار فالمراد به جميع الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. أما إذا أطلق إلى النصف أو الثلث فهذا قيل إنه يراد به إلى طلوع الشمس فالمقصود أنه كل ليل بحسب البلد، فنصف الليل أو ثلث الليل أو ثلث الليل في البلد الذي يكون الليل مثلا فيه خمس ساعات يكون عند الساعة حينما يمضي من الليل ساعتان ونصف يكون نصف الليل. وإذا كان الليل ست ساعات يكون إذا مضى من الليل ثلاث ساعات، وهكذا الثلث الأخير والساعة الثالثة الأخيرة، هذا هو ثلث الليل. فلا عبرة بطول النهار، العبرة بوجود الليل طولا وقصرا. لكن إذا لم هذا إذا كان عندهم ليل معتبر، فهو بحسب طولا وقصرا. هل يشرع صلاة الوتر بعد أذان الفجر لكن قبل الإقامة؟ سبق أن أشرنا وإشارة إلى هذا وقلنا عنده لا يبتدئ صلاة الوتر بعد طلوع الفجر. أما إذا كان هو يصلي مثلا في آخر الليل ثم طلع عليه الفجر ولم يوتر فالأمر أنه لا بأس أن يكمل وتره كما صح عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. هل هنالك صحة تكرار؟ هل هناك سنة إفراق؟ سنة الإفراق هذه ذكر بعض أهل العلم من الشافعية ذكروها، وبعضهم قال ينكرها، لكن لا مزاحة في الاصطلاح. إن سميت الصلاة التي عند طلوع الشمس سنة إفراق لا مزاحة كما قال الاصطلاح، سميها سنة إفراق لأنها تصلى عند غروب الشمس، لا بأس بذلك. لكن هذه السنة تقوم مقام صلاة الضحى. وإذا صلى سنة السنة هذه عند طلوع الشمس ثم بعد ذلك صلى ركعتين عند ارتفاع الشمس وعند شدة حرارتها فهو أكمل وأفضل. قال: وما صحة الزيادة على رواية مسلم في أجل من صلىها؟ الزيادة في أجل من صلى ليست عند مسلم، إلا الذي روى مسلم من حبيب جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر جلد حتى تطلع الشمس وكذلك. أما الأجر ورد فهو جاء عند الترمذي من حديث أنس أنه عليه السلام قال: من صلى الفجر ثم جلس حتى طلوع الشمس جلس يذكر الله حتى طلوع الشمس كتب له أجر حجة وعمرة تامة. وجاء له شاهد حديث أبي هريرة وأيضا حديث أخرى جاءت في هذا الباب شاهدة لحديث لهذا الحديث. متى تقرأ سنة الفجر؟ سنة الفجر تقرأ بعد طلوع بعد لها وقتان، وقت فضيلة وقت جواز، وقت الجواز بعد صلاة الفجر. فلو صليت سنة الفجر بعد الفجر فلا بأس. فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قرر من صلى سنة الفجر قال ما هاتان ركعتان، قال من صليت سنة الفجر فهما هاتان فسكت وأقر عليه الصلاة والسلام. فروى الترمذي بإسناد جيد. وثبت في سنن داود وعن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال من لم يصلي ركعتين فليصليهما إذا طلعت الشمس. فهذا من سنة القولية وهذا من سنة الفعلية. هل كان أبو هريرة لا يقوم الليل من استغاثة بالحديث ولذلك وقع النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم؟ هكذا قال جمع أهل العلم. وذكروا في ترجمته أنهم كانوا يتعقبون الليل أثلاثا، هو زوجه وخادمه. فربما أنه كان في هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بعنايته واستغاثته بحفظ الحديث وترجمه، ثم بعد ذلك لما أدخله كأنه اعتنى وجمع الأمرين من صلاة ما يسره بالليل وكذلك بعناية بالحديث رضي الله عنه. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسن علي في حديث استخار قوله اللهم إن كنت تعلم ربيا. قوله إن كنت تعلم هذا لا إشكال في الحديث. المراد هنا التردد في متعلق العلم لا أصل العلم. أصل علم سبحانه وتعالى معروف أنه يعلم سبحانه وتعالى، يعلم هل هذا الأمر خير أو هذا شر، لكن أنت لا تدري هل هو خير أو شر، فأنت تسأل وتستقل ربك في متعلق العلم. هل هو متعلق وواقع على كونه خير على كونه خيرا لك أو كونه شرا لك؟ فهو التردد إن كنت تعلم أنه خير أو كنت تعلم أنه شر، فتسأل ربك أن يبين لك متعلق العلم وما يعلمه سبحانه وتعالى. ويعلم شيء واحدا وهو أنه إما أن يكون خيرا أو يكون شرا، فهو معلوم له سبحانه وتعالى ولا يفعله، لكن أنت لا تعلم. ولما حصل التردد عندك في متعلق العلم قلت اللهم يكن، جئت بالخبر والحديث لتقرا ما في نفسك وهو ترددك وعدم معرفتك بتعلق علمي سبحانه وتعالى في هذا السفر او في هذا الزواج او في هذه الوظيفه او في هذه البيع والشراء، هل هو مناسب وهل هو واقع على الاختيار الحسن فتقسم او واقع على خلاف ذلك فلا تقسم، فتسال ربك ان يبين لك متعلق علم سبحانه وتعالى. هل لي ان اصلي الليله الوتر مرتين، مره في نيه قضاء الوتر البارحه ومره في نيه الصلاه وتر اليوم؟ لا باس، ما في مانع، لا باس ان تصلي في الليل مرتين، تنوي بذلك مره اذا فاتك مثلا الوتر ونسيته وذكرت مثلا بعد صلاه العشاء ونسيت وتر الليله الماضيه، وصلي الوتر الليله التي مضت صلي سبعا، صلي من ثلاث صل اربع، ثم بعد ذلك صلي ما الوتر لهذه الليله، لان القضاء مطلق في اجل وقت يقضى. ما الفرق بين صلاه الجنوب وصلاه الضحى؟ سبق الشرع الى هذا وانهما وأن هذه صلاة وهذه صلاة وإذا جمع بينهما فلا بأس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت بالأمس جواز صلاة قبل المغرب، فهل هذا قبل الأذان أم أنه فهل هذا قبل الأذان أم أنه بعده قبل الإقامة؟ لا، المراد بعد دخول الوقت، المراد بعد دخول الوقت. فإذا دخل وقت المغرب يشرع الصلاة، فإن كان المكان الذي أنت فيه يؤذن فيه فانتظر حتى يؤذن وحتى تجيب المؤذن، فلا تفوت الأذان، لأن ربما لو صليت فوت الأذان، يعني يجرع الجنب بين الفضيلة بين إجابة المؤذن وبين الصلاة. فإذا لم يكن يؤذن فيه فتؤذن أنت وتصلي ركعتين قبل المغرب وقبل الإقامة. ما صحة هذا الحديث لا تكذب ولو كنت مازحا. يعني ورد الحديث ابن أمامة أنه عليه الصلاة والسلام قال ذكر في الخبر عند أبي داود قال أنه قال ومن ترك الكذب ولو كان مازحا، أنه لو ترك الكذب ولو كان مازحا أنه يبنى له بيت في أعلى الجنة. فهذا الخبر عنده في سند جيد. وهذا السؤال سبق الإشارة إليه وأن الصلاة يشرع جمع يجمع بالصلاة إذا كان يريد أن يطير الصلاة فيقلل الركعات، إذا كان خمس الصلاة فإنه يكثر من الركعات بحسب الأيسر والأسهل له، وهذا هو الأولى. ولهذا ربما أطال الإنسان الصلاة أطال الصلاة خمس ركعات، وربما خفف الإطالة وأكثر من الركعات. والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ننبه إلى بعض الأخبار التي مر ذكرها بالأمس. سأل بعض الإخوان عن حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكذب ولو كنت مازحا، وقلنا ورد من حديث أبي أمامة، فحديث أبي أمامة فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراءة ولو كان محقا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم بأعلى البيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ذكرت اللفظ أنا زعيم ببيت على يعني الجنة من ترك الكذب ولو كان مازحا، وهذا اللفظ في ورد في بعض الألفاظ ما يدل عليه، وأن البيت على يعني الجنة أيضا لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، حيث ابن عباس من جهة أن جعل البيوت الثلاثة لمن اتصف بهذه الخصال، فيشمل من ترك الكذب ولو كان مازحا. لكن الرواية الأقوى والأجود هي حديث أبي أمامة هو التخصيص، وأن ثلاثة بيوت بيت في وسط الجنة وبيت في وسط الجنة وبيت في أعلى الجنة، والذي في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. وأيضا حديث لا وتران في ليلة سبق معنا ورمى استفسر عن بعض الإخوان، وحديث جيد، حديث سنة جيد، وهو حجة في ما سبق ذكره في هذه المسألة، وهو النهي عن وترين في ليلة. والصيغة لا وتران أن الجاري على القاعدة مثل هذا لا وترين على قاعدة الأكثر والأشهر العربية من قولك لا رجلين في الدار، وهي صيغة يراد بها النهي، وإن كانت نبي فالمراد بها النبي النهي، فالمراد بها النهي. وهذا يرد في النصوص أن يتأتي صيغة النبي يراد بها النهي، وربما كانت أبلغ من النهي المباشر إخبار عن أن هذا ليس موجودا أو ليس واقعا في الشريعة. بدل صيغة الخبر تأتي يراد الأمر، قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. أيضا مر معنا حديث علي رضي الله عنه أنا أتعجب من حدثني لا يرشد في المبشر. قلت إن هذه اللفظة أيضا حدثني الأمر فيها لعل من حدثه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكتب في المفصل، ومع ذلك لا يكتب. وذكر لي بعض الإخوان عن بعض المشايخ أنه قال لعل التصحيف ممن تعجب من حديبي من أهل من يأخذ من الحدث الأحدث، وهذا المعنى من حديبي هذا قد تبادر إلى ذهني، وأنا قبل شرح هذا قد تبادر إلى ذهني أنه احتمال من الحدث، خاصة من بعض النسخ من حدبية مما يومي إلى أنه من حديبي، لكن مما أسهل عندي فيه وأنه ليس مناسبا للمعنى من جهة ما هو عليه رضي الله عنه قال أنا أتعجب من لو كان المراد به إشارة إلى من كان أحدب وهو من تقوس ظهره، فكان في إشارة إلى أن السجود عليه سهل وأنه كيف لا يتم، لكن هذا يشكل عليه أن كيف خص المفصل وحده، وإلا لو كان المراد مثلا من كان فيه شداب في ظهره وقوش في ظهره لكان هذا التعجب في سجود القرآن كله لا في المفصل وحده ثم أيضا ربما من كان فيه شيء من الشداب ربما كانت مشقة السجود عليه أشد فتكون أشد عليه ممن كان مستقيم الظهر كما هو الواقع فهذا ما يشكل لكن والمعنى موجود المطبوع موجود في كثير منها أنه قال أتعجب ممن حدثني وهذا قد يشير إلى خلاف هذه المسألة وقد أشرنا إليه قبل أن بعض السلف أن بعض العلم لا يرون السجود المفصل فكأن هذا الشيء خلافه وهذا الأمر قديم وأن بعض الناس أنكره خاصة أن ابن عباس جاء عنه رضي الله أنه عليه الصلاة والسلام لم يجد منه تحول إلى المدينة فكأن هذا الخلاف ثبت عن ابن عباس أو عمن أخذه عنه كأنه خلاف قديم وكأن والسنة ثابتة معلومة عند بعض الصحابة رضي الله عنهم وتحدث بذلك أن الرسول تجد وصل عليه الصلاة والسلام كأنه رضي الله تعجب ممن يخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام سجد الوصل ومع ذلك جد في السجود الوصل بجملة عرضت له مع أن السنة واضحة بجملة يحتاج إلى مراجعة الأصول في نفس الأثر الأصول في المستدرك أو غيره من روى هذا الأثر حتى يتبين هذه الكلمة معنى الأمر في القريب وسهل ولأن أدلة واضحة في مسألة المفصل فالأمر في هذا سهل ولله الحمد لا يحتاج إلى شيء تكلف هذه لكن معرفتها وبيان هذه العبارة والتصحيح فيه فائدة ومزيد علم. قال رحمه الله باب صلاة الجماعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة متفق عليه وفي حديث أبي سعيد ب25 درجة وفي حديث أبي هريرة ب25 جزءا متفق عليه. هذه الأخبار في باب صلاة الجماعة التي ذكر المصنف رحمه الله الإشارة إلى فضل صلاة الجماعة وأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة حديث أبي سعيد ب25 درجة حديث أبي هريرة ذكر الجزء ب25 جزءا بدل الدرجة والأظهر والله أعلم أنها ألفاظ متقارب وأن معناها واحد الدرجة والجزء أن معناها واحد والمراد فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد والمراد بصلاة الجماعة هي صلاة الجماعة في المسجد لأن هذا هو المعروف لأن الصلاة تصلى في المساجد في عهده عليه الصلاة والسلام وأيضا كان ينادى في الصلاة في المساجد وأمر بإجابة المؤذن وإجابة الدعوة والصلاة في المساجد وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال أفضل من صلاته في مسجده في بيته وسوقه فذكر أن صلاة الجماعة أفضل من صلاته في بيته وسوقه وربما صلى في بيته مع جماعة وربما صلى في السوق مع جماعة وهذا في الغالب الذي يصلي في السوق يصلي مع جماعة فليبين أن المقصود من هذا الفضل وهو فضل صلاة الجماعة في المساجد لا أي ليس المراد أي جماعة فلو صلى في جماعة خارج المسجد في بيته أو في السوق فإنه مفضول بجانب هذا الفضل لكن ليس كصلاته فردا ومنفردا وإن كان ظواهر بعض الألفاظ مما يبين أن صلاة الجماعة أن صلاتها في خارج الجماعة المسجد مقارنة بصلاتها في جماعة المسجد أن فضلها 27 أو 25 درجة أو جزءا وفيه 27 وفي 25 اختلف العلماء في هذا الخبر وفي سر كونه ذكر 27 ثم ذكر 25 في كلام جليل والأظهر والله أعلم أن يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بشيء من الفضل ثم تفضل الله عز وجل بزيادة الفضل وعلى قول من يجعل الدرجة غير الجزء ربما كان
المراد بسبعة وعشرين جزءا وهي تعادل خمسة بسبعة وعشرين بسبع وعشرين درجة تعادل خمسة وعشرين جزءا. إذا نظرنا إلى مظاهر اللفظ وقلنا إن بينهما فرقا والله أعلم بمراد نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك، لكن هذا المتبادل هو الأظهر. وعلى قول من يقول إن لا مفهوم للعدد فلا يفرق من جهة أن تفريق هذه العبارات وأنها وأن 27 لا تخالف 25 خاصة من بعض البعض أنه ذكر بضعا وعشرين درجة. وعلى كل حال فالفضل بسبع وعشرين لأنه هو الذي جاء وهو الذي ثبت في الخبر وغيره لا ينافيه، والزيادة في الفضل منه سبحانه وتعالى من كرمه وفضله. وأيضا حديث أبي هريرة هذا لا دلالة على مشروعية صلاة الجماعة بل دلالة على وجوبها وأنه لا منافاة بين ذكر الفضل وبين الجماعة واجبة كما سيأتي في الخبر بعد عن أبي هريرة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده